تعالى لهم أئمة أولى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ارفعوا أصواتكم بالصلوات. نعم، نسبوا لذلك من الأمراء والحكام، ومن نسبه لذلك من الأمراء والحكام يعني إمام عليه السلام، إمام المعصوم نسبه كمالك الأشتر أو مثلا كمحمد بن أبي بكر، هؤلاء الذين كانوا يجعلونهم إما أميرا على الجيش وإما يجعلونهم إماما وواليا على بلد ما. بعد ذلك يقول وقد فضلوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان، فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك فليقمها، يعني يقيم الحدود. فبهذا البيان الذي هو بيّن، أولا جعل هذا الأمر لإمام الهدى معصومين عليهم السلام، نص على ذلك. ثم قال من نسبه لذلك من الأمراء والحكام، هؤلاء الذين معصوم جعلهم كولاة التي ولاهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو رسول الله أو أمراء السرايا التي رسول الله جعلهم أميرا على تلك السرايا. وثم بعد ذلك يتطرق وإلى وقد فضلوا النظر فيه إلى فقهاء شيئتهم مع الإمكان. هذه فقهاء الشيء هل هم عدول أو جائرين؟ هم عدول، إمام وعادل. الفقهاء الشيء هم كانوا إمام للأمة وعادل. ومسألة إنما يتكلم عن يعني هذه المسألة طرحها في باب الحدود، ولكن يقولوا وأما الحدود فهو إلى سلطان الإسلام. سلطان الإسلام ليس هو شغله حدود، أعم من الحدود، المنسوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى من المهم. ونسبوه لذلك من الأمراء والحكام، هؤلاء الذين نسبوهم من الأمراء والحكام لم يكونوا مأمورا بالحدود فقط، أمير المؤمنين في نهج البلاغة، إنما أهد أحدا لمالك الأشتر هنا والله مصر. التعبير الذي جاء في النهج البلاغة هذا ما أمر به في عنوان الأحد، المسؤولية التي جعل على عاتق مالك الأشتر وخوله في ذلك، يقول هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن حارث الأشتر في عهده إليه حين والله مصر جبوة خراجها، أو في بعض النسخ جباوة خراجها، وجهاد عدوها واستسلاح أهلها وعمارة بلادها. أولا مسألة الاقتصاد بيد الحاكم الذي ولاه، جباوة خراجها وجهاد عدوها مسألة أمن البلاد الدفاع، واستسلاح أهلها مسألة التربية والتعليم، وعمارة بلادها مسألة عمران البلاد. فعلى ذلك أن هؤلاء إمام، ومن نصبوه كان شغلهم أعم من الحدود. فعندما يذكر عنوان الحدود بما أن الحدود كان مبتلى به، كان يتوقع لبعض العلماء إجراء الحدود، ولكن الجهاد لم يكونوا يتوقعون ذلك. يعني فقهائنا حتى قبل انتصار الثورة الإسلامية كثير من الناس كانوا يلغمون على إمام الخميني، لماذا يفعل هذا؟ ما دام لم يأتي إمام الحجة عليه السلام مستحيل أن يأتي فقيه على رأس الأمور، ما كان يتوقع. بما أنه ما كان يتوقع هذا الأمر هو لم يفتح عنوان الجهاد، ولكن عندما نرى في زين كلامه أنه يقارن أئمة الهدى بالأمراء والحكام الذين نسبوهم، ثم يقارن ذلك ويستتبع بقوله وفضل النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم، من ذلك نعرف أن الجهاد كذلك حكمه أن الحدود حكمه يكون الجهاد، والجهاد مثل حدود، ولا فرق بين ذلك. فعلى ذلك من هذا الكلام نعرف أن تفويض الأمر إلى الفقهاء الجهاد كذلك مفوض إليهم. وفقهائنا العظام عندما قالوا الإمام العادل فلا يجوز مع الجائر، جعلوا العادل قسيما للجائر، ما جعلوه العادل معصوم، إذا قالوا معصوم غير المعصوم، قسيم المعروف غير المعصوم ولو كان عادلا، ولكن عندما يتفضلون بالإمام العادل فأرادوا من الإمام العادل أعم من المعصوم، كما يثبت من كلام المرحوم مفيد رضوان الله عليه. ففي الحقيقة ليس الآن بحثنا في ولاية الفقيه، ولكن من باب أنه هل يشترط الإمام أو لا، عندما نراجع إلى هذا الحديث نرى أن هذا الحديث مناسب لمصداق ما ورد في باب المجلد 27 من وسائل الشيعة أبواب الصفات القاضي، هذه الرواية المعروفة التي كثر ما سمعتم من عمر بن حنزلة، وكذلك موثقة أبي خديجة، هذا موثقة عمر بن حنزلة هذا معروف الذي كثيرا ما سمعتم أن الإمام عليه السلام عندما راجعوا إليه وقال من تهاكم إليه إلى هؤلاء فتهاكم إلى الطاغوت، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت هم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني غير مؤمن في الحقيقة، هذا نفي لإيمانهم. ثم يقول عندما يسأل فماذا نعمل، يقول انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم حاكما، فأراد أن يحل عدم الاعتراف بالطواغيت، ما في مقابل الطواغيت ليس فقط معصومين بل فقهاء الذين هم مفضل إليهم أمر الناس، سواء في زمن الأئمة في البلاد النائية مثلا في الكوفة، إمام كان من مدينة المنورة، ما ترك أهل الكوفة هكذا فوضى أنهم لم يفعلوا شيئا، وما سمح لهم أن يعترفوا بالطواغيت ببني أمية وبني العباس، وإنما أراد منهم أن يتبرؤوا من الطواغيت ولا يعترفوا بهم، وعند التغية هذا ليس اعتراف، هذا إجبار على الإنسان، وما يستطيعون أن يخرجوا من أيديهم ولا يراجعوا فليفعلوا ويجعلون هناك حكام. فعلى ذلك من خلال هذه العبارات من فقهائنا نستفيد أن الجهاد كذلك ولو لم يكن إمام معصوم فوض إلى فقهاء نفس ما فوض في سائر الأمور، لا دليل إن شاء الله نذكر الروايات التي وردت. ثم صار مفيد رضوان الله عليه في كلامه يقول ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه، يعني بعد ما يقول على الفقهاء أن يقيموا الحدود على ابنه وعلى عبده وإلى من يستطيع بمقدار التمكن، يقول ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فقد سقط عنه فرضها، يعني لو لم يكن الخوف واستطاع أن يجري الحدود عليه أن يجري الحدود، وهكذا في سائر الأمور. وزول مثلا في المواعظ الأخرى عندما نتكلم عن الأيتام جعل القيم على الأيتام، كذلك شأن الفقيه هذا شأن الإمام عليه السلام من بعده وفي زمانهم في الأماكن النائية والبعيدة شأن فقهاء، وكذلك إن استطاع إمامة الحدود على من يليه من قومه، هذا كلام مفيد رضوان الله عليه. ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها أو خاف ضررا بذلك على نفسه أو على الدين فسات عنه فرضها، وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه وأمن بواقع الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم، وهذا فرض متعين على من نسبه المتغلب لذلك، يعني أحيانا لا يمكن إقامة دولة إسلامية وهناك ظالم، ولكن هذا الظالم إذا جعل أحد من المؤمنين مسؤولا عن هذا الأمر وهو يستطيع أن يجري أحكام الله تبارك وتعالى من خلال أن هذا الرخصة أو القناة التي فتحت أمامه يستطيع أن يجري الأحكام، هو يجري لا نيابة عن الظالم بل ينوي نيابة عما يعني بعنوان واجب الذي هو عليه. يقول هذا فرد المتعين على من نسبه المتغلب. متغلب يعني هذا الحاكم الذي تغلب على الأمور ظلما وعدوانا. لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله، إذا كان أميرا من قبله جعله الظالم، جعله أميرا من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار. هذا صريح، ولو كان عنوان بحثه حدود ولكن تفرغ إلى جهاد الكفار. ومن يستحق ذلك من الفجار، فجعل الجهاد واجبا على الفقيه حتى في دولة الظلم، إذا سنحت له الفرصة بأن الظالم جعله واليا في منطقة معينة، يستحق ذلك من الفجار. ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم، ما لم يتجاوز حدا من حدود الإيمان أو يكون مطيئا في معصية الله تعالى من نصبه من سلطان الضلال. يعني إذا واقعا كعلي بن يقين الذي حفظ نفسه أن طاعة السلطان، ولكن كان من عنوان تحت مظلة السلطان يخدم المؤمنين، هذا كذلك يقول أنه يجب عليه. فإن كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله تعالى به، لم يجوز لأحد من المؤمنين معونته فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيئا لله تعالى من إغامة حد وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها أحكام أهل الضلال. هذا من المفيد رضوان الله عليه. مثل هذا الكلام من الحلبي، وتعرفون أن حلبي رضوان الله عليه أبي الصلاح الحلبي وعاش بعد قرن من المفيد أو أكثر من قرن، كذلك نرى رؤيته هكذا. يقول ويجب جهاد كل من الكفار والمحاربين من الفساق. بل يتابع كلامه يشرح أنه أن يكون ذكرا، أن يكون حرا، أن يكون يذكر بعض الشرائط التي ذكرناها سابقا، ثم يقول بشرط وجود داع إليه، داع إلى الجهاد، يعلم أو يظن من حاله السير في الجهاد بحكم الله تعالى لكل من وصفناه من المحاربين. لأن هؤلاء الذين ذكروهم من الفساق والمحاربين يجب قتالهم. هذا الإنسان الذي دعا إلى الجهاد كل بشرط وجود الداع إليه، يعلم أو يظن أو يعلم أو يظن من هذه السير في الجهاد بحكم الله. داع يدعو إلى الجهاد ونعرف أنه واقعا يسير بحكم الله تبارك وتعالى لكل من مثلا، وإن كان الداعي إليه غير من ذكرناه وجب التخلف عنه مع الاختيار. يعني إذا كان الداعي إلى الجهاد لا يظن به الخير، يمكن يرتكب المعاصي ويقتل الناس ظلما، لا يجوز الرضوخ تحت حكمه، وجب التخلف عنه مع الاختيار. فإن خيف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدين دونه. يعني إذا كان هذا الظالم دعاه إلى الجهاد وهو إذا تخلف خطر عليه، ولكن إذا ذهب معه لابد يكون أمله في نصرة المسلمين لنصرة الدين دونه. فإن نيته نية نصرة الدين لا نية طاعة السلطان، فإن خيف على بعض بلاد الإسلام من بعض الكفار أو المحاربين وجب على أهل كل إقليم قتال من يليهم ودفعه عن دار الإيمان، وعلى قطان البلاد النائية عن مجاورة دار الكوف أو الحرب النفور إلى أقرب ثغورهم بشرط الحاجة إلى نصرتهم، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو. يبين أنه لا بد في كل منطقة هناك مجاهد يجاهد إلى آخر كلامه. ثم يفرق بين الأمرين، الجهاد الابتدائي الذي هو يراه واجبا والجهاد الدفاعي الصرف. وبعد في متابعة كلامه يقول فيصبح فرض النفور على من أداهم، وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الإسلام والدافع عن دار الإيمان دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر. وخالف الثاني الأول، لأن الأول جهاد مبتدأ وقف فرض النسلة فيه على داء الحق. هنا يقسم قسمين، يقول إذا كان الداء داء الحق يجب إطاعته والجهاد معه، هذا الداء الذي لا يظن به أن يرتكب الخطأ، أي يظن به أن يسير مسير الحق. ولكن إذا كان الداعي داء باطل وهو يخاف على نفسه أو يخاف على المؤمنين يجوز، ولكن لا بد أن يوجه عمله إلى حيث يكون فيه مصلحة المسلمين والدفاع عن المسلمين. ثم يقول وخالف الثاني الأول، يعني إذا كان الدفاع إذا كان الظالم دعاه إلى الجهاد، وهذا يختلف، أما إذا كان الحق دعاه إلى الجهاد، يقول لأن الأول جهاد مبتدئ وقف فرض النسلة فيه على داء الحق لوجوب معونته دون داء الضلال لوجوب خذلانه، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك بتعلقه بنسلة الإسلام ودفع إلى الإيمان إلى آخر كلامه. فمن هذا الكلام أبي الصلاح الحلبي عندما يذكر نعرف أنهم يرون الجهاد واجبا سواء كان الإمام إماما إمام معصوما أو غير معصوم، لا بد أن يكون عادلا ولم يرد إلا الخير، وقطعا أراد بذلك الإمام غير المعصوم، لأنه يعبر هذا الكلام من يظن من حالي السير في الجهاد بحكم الله، هذا التعبير لا يناسب بالنسبة إلى المعصوم يقول هذا الأمر، يخطأ المعصوم عليه السلام يسير بحكم الله. فهذا الكلام بكل وضوح يفيد أنه أراد الأعم من المعصوم، وهو كذلك من القدماء ومن أكابر القدماء. فمن كل هذه الأمور، وطبعا هذه نماذج من كلمات الفقهاء، وإلا أنتم إذا بحثتم في باب الحدود في باب بعض الأمور الأخرى قصاص في مسألة الأيتام والقيم في من لا وارث له، ترى هناك يذكرون الإمام إمام إمام، والإمام الإمام العادل يعبرون في صلاة الجمعة، كذلك ذكروا هذا البحث في أماكن مختلفة مناسبات مختلفة ذكروا هذا الأمر. وقبلا ذكرنا كلاما في هذا الأمر، ولذلك ما قلناه في اليوم الأول إنما بدأنا بالبحث هذا يفيدنا في فهم كلمات الفقهاء، حيث أن المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه ذكر أن ما نرى من فقهائنا إنما كان تبعا للسنة، لأنهم كانوا أئمتهم أئمة يعني مفساق، فذكروا يجب عليهم أو لا يجب عليهم، ففقهاؤنا من ناحية التعبير سلكوا تلك المسلك، وإلا لا ينبغي لنا أن نعين للإمام شيئا نأمره وننهاه، نقول هذا حرام على الإمام عليه السلام أو هذا واجب ينبغي أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. نحن فقيه كفقيه إسلاميا كالمفيد أو غير المفيد يكتبون رسالة عملية بس يجب إلى الإمام الحجة عليه السلام، هذا غير معقول. فعلى ذلك هذا نعيد قسما من كلام المحقق الأردبيلي، قد أشرنا إلى أن الأمر المتعلق بالإمام عليه السلام لا ينبغي لمثلنا أن نتكلم فيه، فإن الأمر إليه ولا يجد عليه إلا الحق، وفائدة العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا قليل. هو من ذكر هذا حمل هذا الأمر على أنهم إن أرادوا الإمام معصوم فهذا الكلام كلام غير مناسب منهم. وأظن الأصحاب رحمه الله إنما بحثوا أما يجوز للإمام أن يفعل مثل تعيين الجزية وغيره تبعا للعامة، فإنهم يبحثون أما لا يجوز للإمام والحاكم أن يفعل وأما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره، ويحتاج إلى استخراج أحكامه والبحث فيه. ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ما له أن يفعل في مثل العمل بالوصايا ونسب الوصي وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح والحدود والقصاص وغيرها، وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد جاءوا بمثل هذا الآن. والأولى لي الترك، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا، عندما يقول ما حققنا يعني ما حققنا الشيعة مثل غيرنا الشيعة، لأن غيرنا الشيعة كانوا يرون الحكام حكاما حق، يعني كانوا يرون أن الحكام مشروعا حكومتهم حكومة شرعية، ولو كانوا فساق كانوا يقومون بحكومتهم، ولكن بما نحن لا نعترف فليس مثلنا مثلهم، ولكن من ناحية كلماتنا وكلمات فقهائنا في باب الجهاد قد تماثلوا معهم. أنا أقول لتكميل بعض الفقرات التي أو ثغرات التي كانت في فقه في مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغير الإلزام مثل أحكام الأراضين على الغيبة إلى آخر الكلام. فنحن إلى الآن ذكرنا كلمات الفقهاء، ولم يثبت أن الفقهاء قالوا بوجوب إمام المعصوم، وإن قال بعضهم، ولكن ليس هناك لا إجماع على هذا الأمر ولا شهرة على هذا الأمر حتى نقول أن حجة كلامهم حجة. فبعد ذلك إن شاء الله نأتي بأدلة التي يمكن أن يستدل بها أو استدلوا على الإمام، هل تلك الأدلة تدل على وجوب إمام المعصوم أو حتى أعم من المعصوم غير المعصوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.